في الدرس السابق انتهينا إلى رواية المشرقي، قلنا قد يناقش في دلالة الرواية، كما هناك مناقشة في سند الرواية على ما ذكرنا، هناك مناقشة في دلالة الرواية. المناقشة تتلخص في أن رواية المشرقي الشرطية فيها في الجزاء لتلك الشرطية يوجد فيه حكمان لا حكم واحد، الكفارة والقضاء، والشرط هو التعمد، تعمد الإفطار. وفي مثل ذلك قد يقال بأنه لا يمكن الاستدلال بها حينئذ على انتفاء الكفارة عند انتفاء التعمد، وذلك لأنه الجملة الشرطية إنما تدل على الانتفاء عند، يعني إنما تدل على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. فإذا كان الجزاء مركب من حكمين كما في رواية المشرقي، فيكون المنتفي بانتفاء الشرط هو مجموع الحكمين، مجموع الحكمين ينتفي بانتفاء الشرط. فعند عدم التعمد ما ينتفي هو مجموع الحكمين، الكفارة والشنو، المجموع ينتفي، المجموع ينتفي. ومن الواضح أن انتفاء المجموع لا ينافي ثبوت شنو، أحد الأمرين، لا ينافي ثبوت أحد الأمرين، المجموع ينتفي حتى إذا ثبت أحد شنو، أحد الأمرين. واضح. فعلى تقدير أن نفهم من الشرطية اللي يكون جزاءها متضمن لحكمين أن المعلق على الشرط هو مجموع الحكمين، على هذا التقدير لا يمكن استدلال برواية في المقام على أنه إذا انتفى العمد تنتفي الكفارة، ما نقدر نستدل بهاي الرواية، لأن هاي الرواية تقول إذا انتفى العمد ما ينتفي هو مجموع الكفارة والشنو والقضاء، مجموع الكفارة والقضاء لا ينتفي بانتفاء العام، فحينئذ يكون الاستدلال به على انتفاء الكفارة بانتفاء العمد وهو اللي يراد الاستدلال عليه بهذه الرواية، هذا يكون مشكل. هذه المناقشة الدلالية، هذه المناقشة الدلالية السيد الخوي أنكرها، قال ماكو شيء، قال يعني يبدو أن الشرطية في هكذا حالات تنصرف إلى الانحلال، بمعنى أن المعلق على الشرط هو كل واحد من الشنو، من الحكمين، مو مجموع الحكمين، فهي بمنزلة كأنه شرطيتين، بمنزلة شرطيتين، الشرط واحد لكن شنو الجزاء شنو متعدد. المعلق على الشرط في هذه الرواية هو كل واحد من الحكمين، القضاء معلق على الشرط على التعمد، والكفارة أيضا مترتبة على من، على التعمد. فكما إذا انتفى التعمد ينتفي القضاء، كذلك إذا انتفى التعمد تنتفي شنو الكفارة، يسمى بالانحلال. يقول الذي يبدو من الرواية، ما أدري شنو عبارته، بس بالنتيجة استظهر ماذا، استظهر الانحلال من ماذا، من الجملة الشرطية اللي تكون بهذه المثابة. يبدو أن المسألة استظهارية، يعني ما نقدر نخضع للصناعة، استظهارية عندما تكون هناك جملة شرطية فيها حكمان في الجزاء، حكمان يشتمل الجزاء على حكمين، فماذا نستظهر، أن المعلق على الشرط هو محله مجموع الحكمين أو كل واحد منهما مستقل، استظهارية. ولا يبعد أن يكون ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه هو الأظهر، هو الأقرب، لا يبعد هذا. مثلا في الأمثلة العادية العرفية، إذا قيل مثلا إذا جاء فلان من السفر، سفر الحج مثلا، يجب عليك أن تخرج لاستقباله، ويجب عليك أن تصنع له وليمة مثلا، لو قيل هكذا ليفهم عرفا هو أن كل واحد من هذين الأمرين مرتب على من؟ مرتب على هذا الشرط، وأن مجموعهما مترتب على شنو؟ على هذا الشرط. بعبارة أخرى أن الذي يفهم من هذه الجملة هو أنه بانتفاء الشرط ينتفي كل واحد منهما، مو ينتفي مجموعهما ولا مانع من ثبوت أحدهما، كما هو معنى أن المعلق على الشرط مجموع الأمرين. لا، الذي يفهم من هذه العبارة هو أنه ينتفي كل واحد منهما، هذا إذا ما جاء من السفر، لا استقبال واجب ولا إقامة وليمة واجب. هكذا يفهم عرفا من أمثال هذا، هذا مثال الذكر كمثال التوضيح. يبدو أن الأمر كما يقول أن يعني الانحلال هو الأظهر في أمثال هذه الروايات، وعليه يمكن دفع هذه المناقشة الدلالية في هذه الرواية. على كل حال السابق، المناقشة السندية في هذه الرواية، المناقشة الدلالية في هذه الرواية، حتى إذا تمت في رواية المشرقي المناقشة السندية، يعني من استبعد، يعني يبدو أنه مشكل التعويل على سندها، ولو فرضنا تمت المناقشة الدلالية عدنا رواية أخرى احنا ذكرناها في الدرس السابق، وعدنا رواية أخرى أيضا ذكر فيها التعمد في كلام الإمام عليه السلام، ويا رواية ما أدري يا رواية في باب الاعتكاف كانت، من يقول لي شنو عنوانها؟ أظن الباب السادس في أبواب الاعتكاف، حديث الخامس، اللي هي موثقة سماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله. هذا الرجال لا جاب التعمد، لا جاب، ما ذكر هذا المعنى. الإمام عليه السلام يقول له: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ما بيها قضاء، ما بيها قضاء، بيها فقط كفارة، حكم واحد هو شنو كفارة. بعد الإشكال الدلالي، المناقشة الدلالية الموجودة في ذي الرواية، متى جاء هنا ومن السند السند تام موثقة ما بها كل مشكلة في سندها، فيمكن الاعتماد على هذه الرواية باعتبار ورود التعمد كما قلنا في كلام الإمام عليه السلام. زين، نرجع إلى هذا، كان كلام هذا كله كان استدراك على ما تقدم. احنا دخلنا في هذا البعث في أنه بعد الفراغ عن اشتراط التعمد والاختيار في ترتب الكفارة، والدليل عليه هو الذن اللي ذكرناه، دليلين روايات وما ذكرناه من الوجه اللي بيناه في الدرس السابق. بعد الفراغ عن اشتراط الترتب الكفارة بالتعمد والاختيار، قلنا بأنه يخرج بهذا الشرط حالات السهو والنسيان وعدم الالتفات إلى الصوم، يعني ما يصدق الإفطار العمدي فلا تجب فيه الكفارة، ويخرج بهذا القيد أيضا حالات الإجبار والإلجاء اللي يسلب الاختيار من ماذا؟ من المكلف. هنا أيضا قلنا واضح أنه لا تترتب الكفارة، لماذا؟ لعدم صدق الإفطار شنو؟ العمدي، هذا واضح لنا. ادخلنا في الإكراه، قلنا الإكراه شلون؟ من جهة لما نجي نلاحظ على ضوء ما تقدم مرارا بأنه الإكراه ما يسلب الاختيار، الإلجاء والإجبار يسلب الاختيار، لكن الإكراه ما يسلب الاختيار، المكره يبقى على اختياره، يمكنه أن يفعل ويمكنه أن شنو؟ أن لا يفعل، غاية الأمر إذا فعل يدرى عن نفسه شنو مثلا؟ الضرر، وإن لم يفعل يقع في الضرر، بس بالنتيجة هو مختار، يعني له حرية اختيار الفعل واختيار عدمه، هذا مقصود من الاختيار، له حرية اختيار الفعل واختيار عدمه. المضطر مختار، الاضطرار لا يسلب الاختيار. إذن هذا فعل صدر من المكره باختياره، وهو عامد للفعل، تعمد الفعل، قصد الفعل مع علمه بأنه مفطر، واختاره، اختاره على تركه، على عدمه. فإذن الاختيار والعمد متحقق في باب الإكراه، ومن هنا قد يقال بأنه خوف. موضوع الكفارة متحقق، شرط الكفارة متحقق فيه، فلا بد أن نلتزم بماذا؟ بترتب الكفارة. واضح القاعدة الأولية في المقام تقتضي أن نلتزم بترتب الكفارة، ونفرق بين حالة الإكراه من جهة، وحالة الإلجاء، وحالة ماذا؟ السهو والنسيان من جهة أخرى. لكن الجماعة لإثبات عدم ترتب الكفارة في باب الإكراه استدلوا بدليلين شكل ما ذكرنا في الدرس السابق. الدليل الأول قلنا عن المستمسك السيد الحكيم قدس الله نفسه، كان يقول بأنه أصلا أدلة الكفارة هي مختصة بما إذا كان هناك ذنب وإثم، إذا كان ما فعله المكلف إثم يستحق عليه العقاب الكفارة تجي، لأن الكفارة من باب المجازات والعقوبة، فيختص بما فيه إثم وذنب. ومن الواضح بأنه في موارد الإكراه لا إثم ولا شنو ولا ذنب، مكره على الفعل، مكره على الفعل، إكراه بلا إشكال يرفع المؤاخذة. واضح بلا إشكال يرفع المؤاخذة، ما قدن بعدي عندما يرتكب ذلك الفعل، مضطر إلى ارتكاب شرب الخمر، يباع له شرب الخمر، أو مضطر إلى ارتكاب ماذا؟ إلى فعل المفطر في شهر رمضان، يكون ما فعله مباحا ليس ذنبا ولا إثما، فلا يشمله دليل وجوب الجنون كفارة. صحيح موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار العمدي، وصحيح موضوع وجوب الإفطار متحقق في باب الإكراه، لكن هناك شرط آخر في ترتب الكفارة يستفاد من أدلة الكفارة، وهو أن يكون ما فعله المكلف يدخل في باب شنو؟ في باب الإثم وفي باب الذنب، عندئذ الكفارة تأتي وتكون مجازات وعقوبة على ما صدر منه، وهذا لا يكون إلا في حالات العمد، لا يكون إلا في حالات شنو؟ في حالات غير الاختيار، في حالة الاختيار لا يكون هناك إثم ولا يكون هناك ذنب ولا معصية. حينئذ كما نفينا الكفارة في حالة النسيان لعدم تحقق موضوعها، ونفينا الكفارة في حالة الإلجاء والإجبار لعدم تحقق موضوعها والإفطار العمدي، أيضا ننفي الكفارة في محل الكلام باعتبار عدم تحقق شرط ترتب الكفارة. ما تشملها أدلة الكفارة في حالة عدم صدور إثم وذنب من المكلف؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي قلنا عن سيد الخوي قدس الله نفسه هو حديث الرب، يقول أن رفع الإكراه في حديث الرب يكفي، يمكننا أن نلتزم به في المقام لنفي ماذا؟ لنفي الكفارة، بناء على رأي يتبناه بيناه سابقا مفصلا بيناه. هو يقول بأن حديث الرب هذا مفاده يرفع كل الآثار الشرعية المترتبة على الفعل إذا صدرت بعنوان من العناوين التسعة المذكورة في حديث الرافع. هذا كل أثر شرعي يترتب على فعل بقطع النظر عن الإكراه والاضطرار والكذا، إذا صدر الفعل عن إكراه حديث الرافع يرفع ذاك الأثر، إذا صدر عن إكراه حديث الرافع يرفع ذلك الأثر، وهكذا. هذا مفاد حديث الرافع، هذا المفاد هو يطبق على الكفارة، يطبق على الكفارة، يقول الكفارة من آثار الفعل، الكفارة تترتب على من؟ تترتب على فعل المفطر، على أن يفعل ماذا؟ يفعل يأكل في نهار شهر رمضان مثلا، يشرب، يجامع، إلى آخره من المفطرات، تترتب ماذا؟ تترتب الكفارة. فالكفارة في في أدلتها مترتبة على الفعل. حديث الرفع يجي يقول هذا الفعل الذي تترتب عليه الكفارة شرعا إذا صدر عن إكراه أنا أرفعه وهو يرفع الكفارة، فيمكن التمسك بحديث الرفع لنفي شنو؟ نفي الكفارة في حالة الإكراه وفي حالة الاضطرار وفي حالة عدم الإطاقة وإلى آخره من العناوين المذكورة في الحديث. واضح؟ نعم، هو ما طبق على القضاء. ليش؟ لأنه كما تقدم يدعي يقول بأن القضاء ليس من آثار الفعل، ليس من آثار الأكل والشرب، ليس من آثار الأكل في نهار شهر رمضان شنو؟ القضاء. القضاء من آثار عدم الإتيان بالواجب في وقته. القضاء من آثار فوت الواجب. هاي موضوع القضاء هذا، فوت الواجب، عدم الإتيان بالواجب في وقته، ليس من آثار الأكل. كفارة من آثار الأكل فترتفع إذا صدر الأكل عن إكراه. القضاء ليس من آثار الأكل، وإن كان لازم للأكل لكن مو من آثار الأكل، من آثار عدم الإتيان بالواجب في وقته. إذن يقول أن ما هو من ما هو أثر شرعي للفعل ليس هو ماذا؟ القضاء. القضاء ليس أثرا شرعيا للأكل والشرب وفعل المفطر. وما هو موضوع لهذا الأثر الشرعي لم يكن محلا للإكراه. إذن ما أكره عليه المكلف هو الفعل، والقضاء ليس أثرا له. واضح؟ ما أكره عليه المكلف هو المكلف أكره على ماذا؟ على فوت الواجب؟ أكره على عدم الإتيان بالواجب في وقته؟ لا، أكره على الفعل. إذن ما أكره عليه المكلف وهو الفعل القضاء ليس من آثاره حتى يرتفع بحديث الرافع. واضح؟ وما يكون القضاء من آثاره لم يكره عليه المكلف. القضاء من آثار الفوت، من آثار عدم الإتيان بالواجب في وقته، وهو لم يكره على هذا. فإذن لا يمكن أن يشمل القضاء. نعم يشمل الكفارة. ليش؟ لأن الكفارة هو يرى بأنها من آثار الأكل، من آثار الفعل نفسه، فعل المفطر، هذا أثر له، فإذا صدر عن إكراه يرتفع بحديث الرافع. هذا الدليل الثاني لنفي الكفارة في محل الكلام. زين، اللي قلنا احنا يعني احنا سابقا ناقشنا في ما ذكر في القضاء، في القضاء ناقشنا به، قلنا انه لا يبدو ان القضاء ايضا يترتب عليه من على الفعل بالروايات اللي ذكرناها، لكن بالكفارة ما ناقشنا. بالكفارة ما ناقشنا، ماكو مانع من إثبات ماذا؟ من تمسك بحديث الرفع. لكن قلنا هذا الشيء المهم هو أنه التمسك بحديث الرفع لنفي الكفارة هذا مشروط بهذه القضية اللي ذكرناها، النكتة اللي ذكرناها في حديث الرفع، وهو أنه لابد أن يكون المرفوع مما يكون العمد والاختيار شنو؟ دخيل في ترتبه على موضوعه. هذا اللي قلنا انه هذا اللي استفاد من حديث الرفع، ان المرفوع لا بد ان يكون العمد والاختيار دخيلا في ماذا؟ في ترتبه على موضوعه. كل اثر العمد والاختيار دخيل في ترتبه على موضوعه هذا يرتفع بحديث الرفع. واضح؟ ومن هنا قلنا بأن القضاء ما يدخل في حديث الرافع، ما يدخل في هذا كما يقول السيد الخوائي، لكن مو للنكتة اللي هو يذكرها، يعني لا هي النكتة، مو لأن القضاء ليس من آثار الفاعل، لا القضاء من آثار الفاعل، وإنما لهذه النكتة، لأن القضاء ليس للاختيار والعمد دخل في ترتبه على شنو؟ على موضوع، على الفاعل، ما له علاقة. القضاء من باب استيفاء النقص، القضاء من باب استيفاء النقص، أكون ناقص هذا الفعل الذي صدر من المكلف فيه نقص لا بد أن يستوفى. هذا ما له علاقة بمسألة أنه الاختيار والعمد دخيل في ترتبه أو شنو أو غير دخيل في ترتبه، بالضبط من قبيل ترتب النجاسة على الملاقات. ترتب النجاسة على الملاقات ليس للعمد والاختيار دخل في هذا الترتب، النجاسة تترتب على الملاقات، سواء صدرت الملاقات عن عمد واختيار، صدرت عن اضطرار، صدرت بالاختيار، صدرت بإطارة الريح مثلا، بالنتيجة النجاسة تترتب على من؟ على الملاقات. ما له علاقة الحمد والاختيار في هذا الترتب، القضاء من هذا القبيل، القضاء لاستيفاء النقص، أقول نقص صدر من المكلف يستوفى بماذا؟ بالقضاء. هذا النقص صدر باختياره أو شنو؟ صدر بالاختيار، بالنتيجة نقص أقول، بالنتيجة هو لم يأتي بالفعل التام، فيتلافى هذا بماذا؟ بالقضاء، بخلاف الكفارة، الكفارة لا، العمد والاختيار دخيل في ماذا؟ في ترتبها على من؟ في ترتبها على موضوعها. شلون العمد ولا هذا؟ هو النقطة اللي قالها السيد الحكيم في المستنصر، أن الكفارة مختصة ومنصرفة إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص موارد وجود ذنب ومعصية ومخالفة، لأنها من باب المجازات، وبهذا تختلف عن القضاء. القضاء ليس بابه باب المجازات، بابه باب استيفاء الملاك الناقص، بينما الكفارة بابه باب المجازات والعقوبة، فتختص بما إذا كان المكلف يستحق العقوبة، يعني إذا صدر منه إثم وصدر منه ذنب تختص بهذا، واضح؟ تختص بهذا، وحينئذ يكون ترتب القضاء، ترتب الكفارة مشروط بماذا؟ بالعمد والاختيار، فحينئذ حديث الرفع يمكنه أن يرفع ماذا؟ أن يرفع الكفارة. ومن هنا يتبين أن الدليل في الحقيقة ما ذكر السيف المستمسك، ذاك هو العمدة. هذا الدليل إذا تم فهو يغنينا عن التمسك بحديث الرفع، لأن الدليل هو لي قدامي، يقول أدلة الكفارة لا تشمل موارد الإكراه. ليش؟ لأنه في موارد الإكراه لا يوجد ذنب ولا توجد جنون ولا يوجد إثم، صدر منه الإكراه، الإكراه يرفع التكليف، يعني يرفع الحرمة الوضعية، يرفع المؤاخذة، إذا ما صدر منه ليس فيه ذنب ولا فيه معصية. هو أدلة الإكراه تختص بما إذا كان الفعل ذنبا ومعصية، أدلة الكفارة، والإكراه ليس فيه ذنب ومعصية، خلاص نمشي من أدلة الكفارة، بلا حاجة إلى التمسك بماذا؟ بحديث الرافع، بلا حاجة. فالدليل الأول إذا تم يغنينا عن حديث الرافع، وإن لم يتم حديث الرافع وحده مكافي، حديث الرافع وحده مكافي. ليش؟ إن قلنا أن حديث الرافع هو لا يرفع إلا، يعني يشترط في شمول المورد أن يكون المرفوع في مرتبة سابقة، يكون الاختيار والعمد دخيلا في ترتبه على موضوع، هذا كنا ثبت حتى نتمسك بحديث الرافع. فإذا كان هذا مو ثابت، والنكتة اللي يقولها السيد الحكيم مو ثابتة، ما ينفعنا التمسك بحديث الرافع. فالصحيح هو هذه النكتة، والظاهر أنها مسلمة، وهو أن الكفارة من باب المجازات والعقوبة، فلا بد أن تكون هذه مقرونة هذا بماذا؟ بصدور شيء من المخالفة والذنب والمعصية وأمثال هذه الأمور من شنو؟ من المكلف، وهذا غير موجود في هذه الموارد، في موارد الاضطرار، في موارد الإكراه، هذا كله لا مؤاخذة على المكلف عندما يصدر الفعل منه عن اضطرار أو إكراه وأمثال هذه الأمور. فلا تشمله موارد الإكراه، لا تشمله أدلة ماذا؟ أدلة الكفارة. هذا في كله في المقام الأول. إذن المقام الأول النتيجة هو أن الصحيح هو اشتراط ترتب الكفارة بالعمد والاختيار، وأن الكفارة لا تثبت في موارد السهو والنسيان والإجبار والإلجاء، لا تثبت الكفارة، وكذلك لا تثبت وين؟ في موارد الإكراه. هذا هو الصحيح في المسألة. الآن ننتقل للمقام الثاني. المقام الثاني شنو عنوانا؟ عنوانا هذا المقام الثاني أن هذا الحكم بالكفارة، الحكم بالكفارة في موارد التعمد والاختيار، مو في موارد الإلجاء وكذا، ما هو كفارة قلنا؟ لا، في حسام تعمد الإفطار، إفطار العمدي، واضح. هذا الحكم بالكفارة هل يشمل كل المفطرات أو يختص ببعضها؟ هذه مسألة فيها بحث كثير. هل يختص بخصوص الأكل والشرب والجماع إذا فعله عمدا تترتب عليه الكفارة، أو لا يشمل كل المفطرات المتقدمة، كل ما ثبت كونه مفطر وموجب لفساد الصوم إذا جاء به عمدا تترتب عليه الكفارة، حتى الارتماس، حتى شنو الاحتقان بالماء إذا قلنا بمفطريته، كل هذه الأمور إذا جاء به عمدا تترتب عليه الكفارة. هذا محل كلام. السيد الماتن كما قرأنا عبارته واضح، عم الحكم المن إلى كل جميع أقسام المفطرات، ما عدا فرق، كل شيء ثبت كونه مفطر ومفسد للصوم ويجب على المكلف تركه ويحرم عليه استعماله في نهار الصوم، هذا الاتيان به عمدا يترتب عليه شنو؟ الكفارة، من دون فرق بين أقسام المفطرات. هذا شنو الدليل عليه؟ هذا رأي آخر في المقابل من ذهب إلى لا اختصاص وجوب الكفارة ببعض أقسام المفطرات، والمتيقن منها هو الأكل والشرب والجماع والبقاء على الجنابة وأمثال هذه الأمور، متيقن بعض أقسام، مو جميع أقسام شنو؟ أقسام المفطرات. أما إذا احتقن عمدا بالمايع ما تجب عليه الكفارة، يجب عليه قضاء، يبطل صومه، لكن لا تجب عليه شنو؟ الكفارة. هذا الرأي الآخر في المسألة. احنا في هذه المسألة يجب أن نلاحظ أن ثمرة هذا النزاع وين تظهر؟ ثمرة هذا النزاع وين تظهر؟ واضح أن ثمرة هذا النزاع لا تظهر في المفطرات التي نصت الأدلة على ترتب الكفارة عليها، يعني الأدلة هي تدل على شأنها على ترتب الكفارة على الاتيان بها عمدا، كما ثبت ذلك في الجماع وفي الأكل وفي الشرب وفي بعض أقسام المفطرات، أدلة معتبرة دلت على بعبارة صريحة هي تقول بأنه هذا يجب فيه عتق رقبة وكذا وكذا وكذا، ما حد يقدر يقول بأنه لا تترتب الكفارة على تعمد هذه الأمور. ليش؟ لأن النصوص دلت على تترتب الكفارة على تعمد هذه الأمور، هاي لازم نعزلها، هاي مو محل النقاش، واضح، هذه لابد من عزلها، ليست محل النقاش. نتكلم في غير ما دلت الأدلة على ماذا؟ على ترتب الكفارة عليها. سنجي بعدين نقوم بعصائية، يعني شوف ياهو المفطرات اللي دلت الأدلة على ترتب الكفارة عليها. هذا النزاع إنما هو في غير هذه الموارد، هاي النقطة اللي يجب الالتفات إليها، في غير هاي الموارد ماكو دليل ينص على ترتب الكفارة على الاتيان بذلك المفطر عمدا. يقع هذا الكلام، هل فعل ذلك المفطر عمدا تترتب عليه الكفارة أو لا؟ بالنسبة لسيد الماتن قال بلي تترتب عليه الكفارة، وهو رأي من أحد الآراء في المسألة. زين شنو الدليل عليه؟ هذا استدل عليه على التعميم لجميع المفطرات، استدل عليه بهذا الدليل بأنه أكو عندنا روايات معتبرة وصحيحة تقول بهذا المضمون، أنه من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه شنو كفارة. أكو عندنا إجادة من قبيل مثلا، من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب الثامن الحديث الأول، في رجل الحديث الأول في الباب الثامن رواية معتبرة سندا، في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، ماذا نستفيد من العبارة؟ قالوا نستفيد من العبارة أن وجوب الكفارة عتق رقبة أو شو كفارة، أن وجوب الكفارة يترتب على من أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر. هذا موضوع من أفطر، أفطر متعمدا فيثبت بهذه الرواية وغيرها من الروايات، رواية روايات بهذا المضمون، يعني ترتب الكفارة على موضوع وهو من أفطر متعمدا في شهر رمضان مثلا. يستفاد من هذه الرواية أنه كل واحد من المفطرات المتقدمة إذا ثبت كون مفطر يكون داخل في هذه الشنو الرواية، وتدل الرواية على ترتب الكفار على الإتيان به من دون عذر متعمدا، من دون شنو، من دون عذر. تأهل وقف كمل المطلب إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.